الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، معنا اليوم الدرس 21 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج وهو حج بيت الله الحرام، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، تحتاج إلى سفر، انتقال، ويكون السفر هذا في جماعة يخرجون. كان يتولى أمر الحج والجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم من بعده، والأمراء يرتبون وينظمون هذا العمل الجماعي الذي يحتاج إلى سفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويرتب الأمور وينظم الأدوار ويقاوم العدو. العمل الجماعي هذا يحتاج إلى ترتيب وتنظيم ويحتاج إلى قائد، فهو من عمل ولاة الأمور. وأهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر إذا كان مسلما فالجهاد والحج معه واجب، سواء كان برا أو فاجرا، كان صالحا أو طالحا، فجوره على نفسه، وما يفعله للإسلام والمسلمين ينتفع به الجميع. والجهاد فيه دفاع عن الإسلام والمسلمين ورفع لراية لا إله إلا الله وإعلاء كلمة الحق ودفع أهل الكفر والباطل عن أهل الإسلام والدفاع عنهم، وفيه كسر شوكة الشرك في الأرض. ففي إقامة الجهاد مصالح عظيمة تعود على المسلمين وعلى الناس. والأمر به مع ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور جاء مطلقا، يشمل البر والفاجر. لذلك كانت هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب هذا غزو العدو في ديارهم، وهذا يقوم به ولي الأمر، هو الذي يرتب هذا وينظمه، وهو الذي يعقد الصلح ويجهز الكتائب ويأمر بغزو البلد التي يرى أن غزوها واجب. هذا ليس من عمل الأفراد، أفراد لا يقدرون على هذا، فلم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بهذا. الأمر الواجب على كل مسلم أن يفهمه أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد كلا بدور، بعمل، لا يجوز للآخر أن يتدخل فيه إذا لم يكن من المكلفين به، وإذا تدخل فيه وأفسد فهو آثم. من هذا ما يفعله الخوارج اليوم، دعاة الفساد وسفك الدماء، قل لك نريد أن نخرج ونريد أن نقيم إماما للمسلمين، عمل لا قدرة لهم عليه، ثم هم لا يعترفون بجميع أئمة المسلمين الموجودين في هذا الزمن، ولا يقدرون على ما يريدون، لذلك أفسدوا في الأرض فسادا عريضا، وأرادوا أن يقوموا مقام الأئمة في هذه الفريضة، فريضة الجهاد. هذا الجهاد جهاد الطلب، هذا واجب على ولي الأمر كإقامة الحدود، واجب على ولي الأمر، إذا لم يفعل ذلك فهو آثم، وهو الذي سيؤاخذ على هذا الأمر، لكن أنت لا تقوم به، لأن الفساد سيكون عريضا من فعلك لو فعلته. كذلك جهاد الطلب نفس الوضع، لو فعلته أنت ستفسد في الأرض ولن تصلح إلا يشاء الله أمرا. فلذلك هو من عمل ولاة الأمور لا من عملك أنت، أن تحاول أن تصلح نفسك وأن تصلح من حولك وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعتك، هذا أنت مكلف به تفعله، أما أن تقوم مقام ولي الأمر هذا ليس من عملك ولم تكلف بهذا. فإذا هناك أعمال هي خاصة بولاة الأمور، لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يضع نفسه فيها في محله كإقامة الحدود، وهناك أعمال مكلف بها الفرد والإمام، هذه يجب عليك أن تتقيد بها وأن تعمل بها. هذه الفقرة ذكرها المؤلف للرد على الرافضة والخوارج. الرافضة لا يرون الجهاد إلا مع إمام معصوم، والعصمة عندهم في 12 إماما فقط، يعني ينتظرون الآن الإمام المنتظر عندهم، هذا الذي دخل السرداب بعمره 5 سنوات وإلى الآن ما خرج، وربما يكون الدجال الأخير هو الذي يخرجون معه، فما في شيء اسمه إمام منتظر، هذا الذي يذكرونه هو خيال غير واقعي، لكن هذا الذي يقولونه، لا جهاد إلا مع إمام معصوم، لكن طبعا غيروا الآن وبدلوا في عقائدهم، جدد لهم الخميني عقيدتهم. هؤلاء الرافضة والخوارج لا يرون الجهاد مع الأئمة العصاة، فهذه الفقرة للرد عليهم. ومن المهم أيضا أن نعلم أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل، مرحلة ضعف المسلمين، هذا أمر مهم أن تعرفه حتى تعرف ضلال الخوارج وما هم عليه اليوم. مرحلة ضعف المسلمين العهد المكي ما أذن الله سبحانه وتعالى بالقتال، وكانوا مأمورين بكف الأيدي وعدم القتال، ليش؟ لضعف المسلمين وعدم قدرتهم، وأنه إذا خرجوا وقاتلوا سيبادون. وهذا فقه مهم، أن تعرف قدرتك واستطاعتك ولا تتجاوزها، لكن الهوى هو الذي يحرك الخوارج. مرحلة ثانية أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم عندما صار عندهم شيء من القوة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام أذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة أمروا بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا قتال الدفع. المرحلة الرابعة لما صار عند المسلمين قوة وشوكة ولهم دولة أمروا بالقتال مطلقا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذه الفقرة تابعة لفقرة الإيمان بالملائكة. هناك الإيمان بالملائكة بشكل عام، هنا خاص بالكرام الكاتبين، وهؤلاء من ضمن الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون، يعلمون أفعالكم الظاهرة، وأطلعهم الله سبحانه وتعالى على البواطن أيضا، على ما هم ما أحدنا به حتى وإن لم يعمل، علموه وكتبوه. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. أيضا هذا من ضمن الإيمان بالملائكة، لكن خاص بملك الموت ومن معه من يعينه. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت يقبض الروح ويستخرجها بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب، كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث البراء الطويل الذي فيه أن الميت عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان، وقبل ذلك ذكر الروح وكيف تخرج منه وكيف يأخذها ملك الموت ثم يأخذها منه الملائكة، وتتنازع ملائكة الرحمة بملائكة العذاب كذلك في الرجل الذي قتل 100 نفس. هذا كله يدل على ما ذكر هنا. طيب، قال: أو قبل ذلك أرواح العالمين هنا يتحدث الشارح ابن أبي العز الحنفي عن الروح، والروح مخلوقة عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الإيمان، وهي تنفصل عن الجسد وتكلم الشارع عن هذا الأمر بكلام طويل. من أراده يراجعه هناك. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني نؤمن بذلك، نؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، يعني من كان أهلا لأن يعذب في القبر سيعذب. وأدلة عذاب القبر كثيرة متواترة من حيث المعنى، متواترة من حيث المعنى، كما جاء في الحديث أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكره في آخر الصلاة، نقول إذا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. وكذلك حديث البراء وما ورد فيه من ذكر عذاب القبر، وقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا منكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأدلة كثيرة متواترة. قال أهل العلم بأنها متواترة من حيث المعنى، يعني لو جمعتها كلها كل حديث يدل على عذاب القبر بمفرده، وبعذاب القبر نؤمن بذلك ويكفر به بعض أهل الضلال للبدع، يكذبون بعذاب القبر ويقولون ما في عذاب قبر ويقيسون الأمور بعقولهم. هذا أمر غيبي نحن لم نطلع عليه، خلاص جاءنا الخبر به نسلم، نؤمن بذلك ونسلم بس. قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، بس خلاص هذا هو، جاء الخبر عن الله، جاء الخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدون هذا، انتهى الأمر خلاص، جاء الخبر في حديث البراء طويل. قال إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم إلى آخر الحديث. فهكذا جاء الحديث وهكذا نؤمن به، وهذا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع، إذا جاءهم الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعارضونه بعقولهم ولا بأهوائهم، إنما يسلمون، يؤمنون ويسلمون وينقادون، وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده، وبهذا يظهر المؤمن من الكافر، المصدق من المكذب. قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. جاء في الأحاديث أنه يوضع في قبره وأنه يعذب إذا كان يستحق العذاب، وتكون ويكون قبره حفرة من حفر النار تفتح له طاقة إلى النار ويعذب، والصالح تفتح له طاقة إلى الجنة وينعم. وقال الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها وين؟ في قبورهم. وقال الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. هذا كله فيه إثبات بأنهم يعذبون، ومن العذاب هذا العذاب بالنار. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. ونؤمن بالبعث أن الناس سيبعثون يوم القيامة. القيام بعث، والقيام من القبور. يوم يقوم الناس لرب العالمين، بعد القبر يقوم الناس من القبور، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني أن الناس ستجازى على أعمالها يوم القيامة، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال: والعرض والحساب. العرض عرض الخلائق على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. والحساب على الأعمال. المؤمن يحاسب على حسناته وسيئاته، وتوزن الحسنات والسيئات. الكافر يقرر بذنوبه وكفره، ولا حسنات له لأنها تذهب. والكتب صحائف الأعمال التي عملوها في الدنيا، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، كل هذا يثبته أهل السنة ويؤمنون به. الكتاب، قراءة الكتاب، كما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، يعني الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. والصراط والجسر المنصوب على متن جهنم: وواحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه حسك وكلاليب تخطف الناس تخدشهم، كما ذكرناه في شرح العقيدة الواسطية وفصلنا في هذه كلها هناك. وكذلك الميزان، يؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان، وفصلنا القول هناك أيضا. قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، من أهل البدع من قال غير موجودتين الآن، رد عليهم المؤلف هذا وذكر أنهما موجودتان مخلوقتان موجودتان الآن. المعتزلة يقولون إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن، لكن يخلقهما الله يوم القيامة. طبعا عندهم شبهات عقلية ولك إيش فائدة خلقهم الآن فالفاضي. قال الله سبحانه وتعالى أعدت للكافرين اللي هي النار. وقال في الجنة أعدت للمتقين. وهذا بحمد الله أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث والآيات كثيرة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال ولا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا أيضا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولا تغتروا بما قاله الشارح رحمه الله ابن أبي العز الحنفي، بأن بعض السلف قال بفناء النار، هذه عقيدة فاسدة وما قالها أحد من السلف. قال الشارح وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف، هذا خطأ. أما فناء الجنة فلم ينقله عن أحد من العلماء إلا الجهم بن صفوان، وهذا إمام المعطلة، وقال ليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. وكذلك أيضا نقول بفناء النار، كذلك هو قول باطل ولا يجوز القول به. كلام الجهم بن صفوان في هذه المسألة قد تقدم معنا في أول شرح الطحاوية. وأما هذه المسألة وهي فناء النار، وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه موضوعة لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. وقد كنت خرجت بعض ذلك في الضعيفة برقم 606 و706، ثم وقفت على رسالة مخطوطة في مكتبة المكتب الإسلامي للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة الخطيرة، رد فيها على ابن القيم رحمه الله، فعلقت عليها وخرجت أحاديثها وقدمت لها بمقدمة ضافية، وقد طبعت بعناية المكتب الإسلامي. أنصح بقراءة هذه الرسالة في هذا الموضوع، ففيها رد جيد، وهذا القول قول باطل لا يجب القول، لا يجوز القول به ولا يصار إليه. وقد ذكر هناك الأدلة على أن النار لا تفنى، من الأدلة على أبدية الجنة قول الله تبارك وتعالى عطاء غير مجذوذ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت فيذبح يؤتى على صورة كبش فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا في أبدية الجنة وأبدية النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود في الجنة وفي النار كما في قوله تبارك وتعالى ولهم عذاب مقيم خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة ذكرها أهل العلم في شروحهم هنا فلا نطيل بذكرها. المهم هنا أن نعلم أن القول بفناء الجنة أو فناء النار قول باطل ولا يجوز أن يتبناه أحد ينتسب إلى السنة، لأن الأدلة واضحة وصريحة في الكتاب وفي السنة، والأدلة التي يتعلق بها من يقول بفناء النار أدلة واهية ضعيفة. والشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد أمين الشنقيطي له رد طويل على الذين يقولون بفناء الجنة والنار في سورة الأنعام في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب. قال فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. خلق لهما أهلا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، والأعمال أسباب، فمن شاء أن يدخله الجنة أدخله بفضله، لكن الأعمال أسباب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسبب، إذن لا بد من هذا السبب لدخول الجنة أيضا، وسبب دخول النار الأعمال السيئة، الكفر والمعاصي. ودخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه وتعالى تفضلا منه ومهما عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة فإنها لا تقابل الجنة، وإنما يتفضل الله عليه بذلك. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. إن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أهل العلم: فالأعمال هي التي تحكمك، إن كانت صالحة فأنت ميسر لليسرى، وإن كانت سيئة فأنت ميسر للعسرى. والله أعلم، والحمد لله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. معنا اليوم الدرس 21 من دروس شرح العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الحج وهو حج بيت الله الحرام، هذه شعيرة من شعائر الإسلام، تحتاج إلى سفر، انتقال، ويكون السفر هذا في جماعة يخرجون. كان يتولى أمر الحج والجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم من بعده، والأمراء يرتبون وينظمون هذا العمل الجماعي الذي يحتاج إلى سفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما، ويرتب الأمور وينظم الأدوار ويقاوم العدو. العمل الجماعي هذا يحتاج إلى ترتيب وتنظيم، ويحتاج إلى قائد، فهو من عمل ولاة الأمور. وأهل السنة والجماعة يرون أن ولي الأمر إذا كان مسلما فالجهاد والحج معه واجب، سواء كان برا أو فاجرا، كان صالحا أو طالحا، فجوره على نفسه، وما يفعله للإسلام والمسلمين ينتفع به الجميع. والجهاد فيه دفاع عن الإسلام والمسلمين، ورفع لراية لا إله إلا الله، وإعلاء كلمة الحق، ودفع أهل الكفر والباطل عن أهل الإسلام، والدفاع عنهم، وفيه كسر شوكة الشرك في الأرض. ففي إقامة الجهاد مصالح عظيمة تعود على المسلمين وعلى الناس. والأمر به مع ولاة الأمور وطاعة ولاة الأمور جاء مطلقا، يشمل البر والفاجر، لذلك كانت هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. والجهاد نوعان، جهاد دفع وجهاد طلب. جهاد الطلب هذا غزو العدو في ديارهم، وهذا يقوم به ولي الأمر، هو الذي يرتب هذا وينظمه، وهو الذي يعقد الصلح ويجهز الكتائب ويأمر بغزو البلد التي يرى أن غزوها واجب. هذا ليس من عمل الأفراد، أفراد لا يقدرون على هذا، فلم يكلفهم الله سبحانه وتعالى بهذا. الأمر الواجب على كل مسلم أن يفهمه أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد كلا بدور، بعمل. لا يجوز للآخر أن يتدخل فيه إذا لم يكن من المكلفين به، وإذا تدخل فيه وأفسد فهو آثم. من هذا ما يفعله الخوارج اليوم، دعاة الفساد وسفك الدماء. قل لك نريد أن نخرج ونريد أن نقيم إماما للمسلمين، عمل لا قدرة لهم عليه، ثم هم لا يعترفون بجميع أئمة المسلمين الموجودين في هذا الزمن، ولا يقدرون على ما يريدون، لذلك أفسدوا في الأرض فسادا عريضا، وأرادوا أن يقوموا مقام الأئمة في هذه الفريضة، فريضة الجهاد. هذا الجهاد جهاد الطلب، هذا واجب على ولي الأمر كإقامة الحدود، واجب على ولي الأمر، إذا لم يفعل ذلك فهو آثم، وهو الذي سيؤاخذ على هذا الأمر، لكن أنت لا تقوم به، لأن الفساد سيكون عريضا من فعلك لو فعلته. كذلك جهاد الطلب نفس الوضع، لو فعلته أنت ستفسد في الأرض ولن تصلح إلا يشاء الله أمرا. فلذلك هو من عمل ولاة الأمور لا من عملك أنت، أن تحاول أن تصلح نفسك وأن تصلح من حولك وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقدر استطاعتك، هذا أنت مكلف به تفعله. أما أن تقوم مقام ولي الأمر هذا ليس من عملك ولم تكلف بهذا. فإذا هناك أعمال هي خاصة بولاة الأمور، لا يجوز لفرد من أفراد المسلمين أن يضع نفسه في محله، كإقامة الحدود. وهناك أعمال مكلف بها الفرد والإمام، هذه يجب عليك أن تتقيد بها وأن تعمل بها. هذه الفقرة ذكرها المؤلف للرد على الرافضة والخوارج. الرافضة لا يرون الجهاد إلا مع إمام معصوم، والعصمة عندهم في 12 إماما فقط، يعني ينتظرون الآن الإمام المنتظر عندهم، هذا الذي دخل السرداب عمره 5 سنوات وإلى الآن ما خرج، وربما يكون الدجال الأخير هو الذي يخرجون معه، فما في شيء اسمه إمام منتظر، هذا الذي يذكرونه هو خيال غير واقعي. لكن هذا الذي يقولونه، لا جهاد إلا مع إمام معصوم، لكن طبعا غيروا الآن وبدلوا بعقائدهم، جدد لهم الخميني عقيدتهم. هؤلاء الرافضة والخوارج لا يرون الجهاد مع الأئمة العصاة، فهذه الفقرة للرد عليهم. ومن المهم أيضا أن نعلم أن الجهاد في الإسلام قد مر بمراحل، مرحلة ضعف المسلمين، هذا أمر مهم أن تعرفه حتى تعرف ضلال الخوارج وما هم عليه اليوم. مرحلة ضعف المسلمين العهد المكي ما أذن الله سبحانه وتعالى بالقتال، وكانوا مأمورين بكف الأيدي وعدم القتال. ليش؟ لضعف المسلمين وعدم قدرتهم، وأنه إذا خرجوا وقاتلوا سيبادون. وهذا فقه مهم، أن تعرف قدرتك واستطاعتك ولا تتجاوزها. لكن الهوى هو الذي يحرك الخوارج. مرحلة ثانية، أذن لهم بأن يدافعوا عن أنفسهم عندما صار عندهم شيء من القوة. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقامت دولة الإسلام، أذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. المرحلة الثالثة، أمروا بقتال من قاتل والكف عن من لم يقاتل. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذا قتال الدفع. المرحلة الرابعة، لما صار عند المسلمين قوة وشوكة ولهم دولة، أمروا بالقتال مطلقا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين. هذه الفقرة تابعة لفقرة الإيمان بالملائكة. هناك الإيمان بالملائكة بشكل عام، هنا خاص بالكرام الكاتبين، وهؤلاء من ضمن الملائكة. قال الله تبارك وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. يعلمون أفعالكم الظاهرة، وأطلعهم الله سبحانه وتعالى على البواطن أيضا، على ما هم ما أحدنا به حتى وإن لم يعمل، علموه وكتبوه. وقال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. أيضا هذا من ضمن الإيمان بالملائكة، لكن خاص بملك الموت ومن معه من يعينه. قال الله تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ملك الموت يقبض الروح ويستخرجها بأمر الله سبحانه وتعالى، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. قد جاء في حديث البراء الطويل الذي فيه أن الميت عندما يوضع في قبره يأتيه ملكان، وقبل ذلك ذكر الروح وكيف تخرج منه وكيف يأخذها ملك الموت ثم يأخذها منه الملائكة، وتتنازع ملائكة الرحمة بملائكة العذاب كذلك في الرجل الذي قتل 100 نفس. هذا كله يدل على ما ذكر هنا. طيب قال أو قبل ذلك أرواح العالمين هنا يتحدث الشارح من أبي العز الحنفي عن الروح والروح مخلوقة عند أهل السنة والجماعة وعند أهل الإيمان وهي تنفصل عن الجسد وتكلم الشارح عن هذا الأمر بكلام طويل من أراده يراجعه هناك قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا يعني نؤمن بذلك نؤمن بعذاب القبر وبفتنة القبر قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا يعني من كان أهلا لأن يعذب في القبر سيعذب وأدلة عذاب القبر كثيرة متواترة من حيث المعنى متواترة من حيث المعنى كما جاء في الحديث أنهما يعذبان وما يعذبان في كبير كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكره في آخر الصلاة نقول إذا قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وكذلك حديث البراء وما ورد فيه من ذكر عذاب القبر وقول الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا منكم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وأدلة كثيرة متواترة قال أهل العلم بأنها متواترة من حيث المعنى يعني لو جمعتها كلها كل حديث يدل على عذاب القبر بمفرده وبعذاب القبر نؤمن بذلك ويكفر به بعض أهل الضلال للبدع يكذبون بعذاب القبر ويقولون ما في عذاب قبر ويقيسون الأمور بعقولهم هذا أمر غيبي نحن لم نطلع عليه خلاص جاءنا الخبر به نسلم نؤمن بذلك ونسلم بس قال وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم بس خلاص هذا هو جاء الخبر عن الله جاء الخبر عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤكدون هذا انتهى الأمر خلاص جاء الخبر في حديث البراء طويل قال إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم إلى آخر الحديث فهكذا جاء الحديث وهكذا نؤمن به وهذا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع إذا جاءهم الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعارضونه بعقولهم ولا بأهوائهم إنما يسلمون يؤمنون ويسلمون وينقادون وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لعباده وبهذا يظهر المؤمن من الكافر المصدق من المكذب قال والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران جاء في الأحاديث أنه يوضع في قبره وأنه يعذب إذا كان يستحق العذاب وتكون ويكون قبره حفرة من حفر النار تفتح له طاقة إلى النار ويعذب، والصالح تفتح له طاقة إلى الجنة وينعم. وقال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها وين؟ في قبورهم. وقال الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قالوا العذاب الأدنى هو عذاب القبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فإنه لا يستبرئ من بوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن عذاب القبر، أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. هذا كله فيه إثبات بأنهم يعذبون، ومن العذاب هذا العذاب بالنار. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. ونؤمن بالبعث أن الناس سيبعثون يوم القيامة. القيام بعث، والقيام من القبور. يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعد القبر يقوم الناس من القبور، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. وجزاء الأعمال يوم القيامة، يعني أن الناس ستجازى على أعمالها يوم القيامة، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال: والعرض والحساب. العرض عرض الخلائق على الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعرضون على الله حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. والحساب على الأعمال. المؤمن يحاسب على حسناته وسيئاته وتوزن الحسنات والسيئات. الكافر يقرر بذنوبه وكفره ولا حسنات له لأنها تذهب. والكتب صحائف الأعمال التي عملوها في الدنيا، وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، كل هذا يثبته أهل السنة ويؤمنون به. الكتاب، قراءة الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والثواب والعقاب، يعني الثواب على الحسنات والعقاب على السيئات. والصراط والجسر المنصوب على ما متن جهنم وهو أحد من السيف وأدق من الشعر وعليه حسك وكلاليب تخطف الناس تخدشهم كما ذكرناه في شرح العقيدة الواسطية وفصلنا في هذه كلها هناك. وكذلك الميزان يؤمن أهل السنة والجماعة بالميزان وفصلنا القول هناك أيضا. قال المؤلف رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، من أهل البدع من قال غير موجودتين الآن، رد عليهم المؤلف هذا وذكر أنهما موجودتان مخلوقتان موجودتان الآن. المعتزلة يقولون إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن لكن يخلقهما الله يوم القيامة. طبعا عندهم شبهات عقلية، ولك إيش فائدة خلقهم الآن الفاضي؟ قال الله سبحانه وتعالى: أعدت للكافرين، اللي هي النار. وقال في الجنة: أعدت للمتقين. وهذا بحمد الله أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وقد ذكر الشارح رحمه الله جملة من الأحاديث والآيات كثيرة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان. قال: ولا لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذا أيضا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولا تغتروا بما قاله الشارح رحمه الله ابن أبي العز الحنفي، بأن بعض السلف قال بفناء النار، هذه عقيدة فاسدة وما قالها أحد من السلف. قال الشارح: وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف. هذا خطأ. أما فناء الجنة فلم ينقله عن أحد من العلماء إلا الجهم بن صفوان، وهذا إمام المعطلة، وقال ليس له سلف قط لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان. وكذلك أيضا نقول بفناء النار، كذلك هو قول باطل ولا يجوز القول به. كلام الجهم بن صفوان في هذه المسألة قد تقدم معنا في أول شرح الطحاوية. وأما هذه المسألة وهي فناء النار، وقد قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم يثبت القول بفناء النار عن أحد من السلف، وإنما هي آثار واهية لا تقوم بها حجة، وبعض أحاديثه موضوعة لو صحت لم تدل على الفناء المزعوم، وإنما على بقاء النار وخروج الموحدين منها. وقد كنت خرجت بعض ذلك في الضعيفة برقم 606، ثم وقفت على رسالة مخطوطة في مكتبة المكتب الإسلامي للعلامة الأمير الصنعاني في هذه المسألة الخطيرة، رد فيها على ابن القيم رحمه الله، فعلقت عليها وخرجت أحاديثها وقدمت لها بمقدمة ضافية، وقد طبعت بعناية المكتب الإسلامي. أنصح بقراءة هذه الرسالة في هذا الموضوع، ففيها رد جيد، وهذا القول قول باطل، لا يجوز القول به ولا يصار إليه. وقد ذكر هناك الأدلة على أن النار لا تفنى، من الأدلة على أبدية الجنة قول الله تبارك وتعالى: عطاء غير مجذوذ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يؤتى بالموت فيذبح، يؤتى على صورة كبش فيذبح، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هذا في أبدية الجنة وأبدية النار. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الخلود في الجنة وفي النار، كما في قوله تبارك وتعالى: ولهم عذاب مقيم خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة ذكرها أهل العلم في شروحهم هنا، فلا نطيل بذكرها. المهم هنا أن نعلم أن القول بفناء الجنة أو فناء النار قول باطل، ولا يجوز أن يتبناه أحد ينتسب إلى السنة، لأن الأدلة واضحة وصريحة في الكتاب وفي السنة، والأدلة التي يتعلق بها من يقول بفناء النار أدلة واهية ضعيفة. والشيخ الشنقيطي رحمه الله محمد أمين الشنقيطي له رد طويل على الذين يقولون بفناء الجنة والنار في سورة الأنعام، في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب. قال: فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. خلق لهما أهلا، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال: فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. يعني أن الله سبحانه وتعالى يدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار، والأعمال أسباب، فمن شاء أن يدخله الجنة أدخله بفضله، لكن الأعمال أسباب. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب. إذن لا بد من هذا السبب لدخول الجنة أيضا، وسبب دخول النار الأعمال السيئة، الكفر والمعاصي. ودخول الجنة يكون بفضل الله سبحانه وتعالى تفضلا منه، فمهما عمل ابن آدم من الأعمال الصالحة فإنها لا تقابل الجنة، وإنما يتفضل الله عليه بذلك. قال: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. إن كان من أهل السعادة فسيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة فسيعمل بعمل أهل الشقاوة. قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال سبحانه وتعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال أهل العلم: فالأعمال هي التي تحكمك، إن كانت صالحة فأنت ميسر لليسرى، وإن كانت سيئة فأنت ميسر للعسرى. والله أعلم، والحمد لله.